الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، this is the first lecture of the 12th annual convention of Al-Quran and Sunnah Society, which is being held in Arlington, Texas. And this first lecture is titled Good News for the Righteous. The speaker is Sheikh Ali Al-Halabi. Sheikh Ali Al-Halabi, Abu Al-Harith or Abu Al-Hasan, is a well-known speaker and author that I'm sure most of you have met him and listened to his lectures and read some of his translated books in the past. Sheikh Ali is with the blessing of Allah Azza wa Jal one of the frequent writers and speakers. He has many books in Arabic, and as you know, several of them have been translated to English, and he is one of the prominent students of a Sheikh, Muhammad Nasruddin Albani, may Allah bless his life. Sheikh Ali Al-Halabi, among the students of Sheikh Albani, is known for his specialty in the subject of hadith. So he is among the strong students of knowledge of hadith in our time, and also in his for his knowledge and firm stand in matters of manhaj or methodology, which, as we know in our time, it has become vague in the eyes of many people in this time of trials and fitan. But alhamdulillah, he is among the few who, following the steps of our Shaykh Muhammad Nasruddin Albani, they keep or stayed firm and they provide guidance for other people in matters that are of vague nature or that are obscure to many people. So it is a privilege for us, alhamdulillah, that today he is addressing us, and he is one of the speakers in this convention. And without taking more of his time for the lecture, I let him inshallah start his talk, titled again Good News for the Righteous, or Tuba Lil-Ghuraba.
Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من توفيق الله تبارك وتعالى لنا أن يسر لنا سبيل المشاركة في هذا المؤتمر أو هذا اللقاء الذي نتذاكر فيه العلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلتقي بعضنا بعضا ونجتمع على المحبة في الله والأخوة في الله، ونتنادى من أقطار شتى وأماكن متنوعة لا يجمعنا إلا الحب في الله والعمل على ما يرضي الله تبارك وتعالى. ومن علامات توفيق الله تبارك وتعالى لنا في هذا الملتقى خاصة أن مؤتمرنا في هذا العام بعنوان طوبى للغرباء، وهو عنوان مهم وموضوع جدير بالنظر والتفكر والتدبر. ولعل من حسن توفيق الله أيضا وثالثا أن تكون المحاضرة الأولى لإخواننا في هذا المقام بعنوان طوبى للغرباء أيضا، حتى تكون مدخلا مفيدا ونافعا إن شاء الله لكم جميعا ولنا جميعا في هذا المؤتمر الذي يكون إضاءة لنا في حياتنا وفي سلوكنا وفي تصوراتنا جميعا إن شاء الله تعالى.
It is of the tawfiq or facilitation of Allah Azza wa Jal that He enabled us to participate in this conference, so that we would remind each other of the knowledge of the Book of Allah and the Sunnah of His Messenger sallallahu alaihi wasallam. We meet in it upon the love and brotherhood for the sake of Allah, nothing bringing us together but the love for Allah and acting upon what pleases Him subhanahu. And also of the facilitation, of Allah's facilitation for us this year, is that the subject or the title of the convention is this title, which is Good News for the Righteous. And it is, this subject is a very important subject that requires extensive understanding and contemplation upon it. And also it is very important that the first lecture is with the same title as the title of the convention, so that we can make it a good introduction to this conference, and thereby to make it, inshallah, for us a means of lighting for us our life and our behavior.
وأول ما يرد على الذهن والخاطر في هذا المقام الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء. وفي روايات أخرى خارج الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل: ومن الغرباء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال، وهنا روايتان أيضا، الرواية الأولى قال فيها عليه الصلاة والسلام: هم أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وفي روايات ثانية عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: هم الذين يصلحون إذا فسد الناس، أو يصلحون إذا فسد الناس. وننبه هنا على رواية مشهورة في هذا الحديث لكنها لا تصح من حيث السند، وإن كانت صحيحة من حيث المعنى، وهي أنهم يقولون: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وهذه رواية لا تصح ولا تثبت على اشتهارها وتداولها بين الناس. هذا الحديث بهذه الروايات يبين لنا فضل هؤلاء الغرباء، وأن غربتهم هذه التي تعني القلة وتعني الضعف لا تزيدهم إلا قوة عند الله، ولا تزيدهم إلا ثباتا بما هم يتمسكون به ويمتلكونه من حق ومن ثبات ومن هدى ومن استقامة على شرع الله كتابا وسنة، وأنهم لا يجوز بحال من الأحوال أن يضعفوا أو أن يهنوا أو أن يستكينوا جراء هذه الحالة التي هي حالة الغربة، وأن الغلبة للحق وإن كان قليلا، وأن الباطل إلى زوال وإن كان كثيرا. لذلك ماذا كان وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهم هم أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. هم الذين يصلحون إذا فسد الناس المجتمع الذي هم فيه أو البيئة التي هم ضمنها بيئة ومجتمع فاسد، لكنهم هم في أنفسهم صالحون ولغيرهم مصلحون، ولا يمكن أن يكون منهم صلاح أو إصلاح إلا بالاستقامة على شرع الله عز وجل والتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والقيام بالدعوة إلى الله كما يريد الله وعلى وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Imam Muslim rahimahullah reported in his Sahih the hadith, Islam has started as a stranger among the people and it will return to be a stranger as it started, so good news for the righteous, for the strangers. In reports which are other than Sahih Muslim or Bukhari, which means in other than the Sahih books, but they are authentic, it says they are, the Prophet ﷺ was asked, who are the strangers, those strangers? And he said they are few good people among numerous evil people. Those who listen to them are much less than those who disobey them. And another authentic report also, in other than the Sahih, he explained they are the ones who will be righteous when the people will be evil, when the people will be mostly evil. And from this was taken the title of the convention in English, the translation in English. They'll be righteous at the times of corruption. Or they will, also it can be read to mean they will correct things when people will be corrupted. So they will work on improving things at the times of corruption. It is important to note that there is a report or a frequent statement mentioned by the people that is not correct in isnad, in report, which is that the ghuraba, those strangers, they are the ones who will correct what people have corrupted of my sunnah after me. So this report does not have an authentic chain of narration. So this is important to note. The ghuraba or the strangers or these righteous people are few as described by the hadith. And their small number is an indication of weakness. However, this does not increase them but in power before Allah subhanahu wa ta'ala, because of their adherence to the truth that they bear according to the guidance or the shara of Allah subhanahu wa ta'ala, both in his book and his sunnah. And they cannot or will not weaken or fall back when they are in this situation of strangeness, because the truth that they carry, even though their numbers are small, will eventually be the supreme, and the people of evil and the evil that they carry will eventually go into destruction, even if it appears to be large. So those righteous strangers are or live in bad, evil environments, but they are righteous and they work on improving and correcting themselves and others, and that is by adhering to the book of Allah and the sunnah of his messenger sallallahu alayhi wa sallam.
وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام طوبى للغرباء فهو بشارة نبوية كريمة مباركة لهؤلاء الغرباء الصالحين المصلحين القليلين، أن لهم أجرا كبيرا عند ربهم سبحانه وتعالى. فطوبى هذه كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال طوبى شجرة في الجنة، طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب على الجواد المضمر، أي السريع القوي الشديد، في ظلها 100 عام ولا يقطعها. فهذا فضل من الله تبارك وتعالى، هو باب من أبواب شتى لا يعلم ماهيتها وحقيقتها إلا رب العالمين. فالله عز وجل قد امتن على عباده وتكرم عليهم بمثل هذا الأجر الذي جعله لهؤلاء الغرباء جراء تمسكهم والتزامهم وغربتهم، سائلين الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم لننال موعود ربنا لهم وأمثالهم، والله الموفق.
This hadith also includes a great news from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam for these strangers, that they will have a greater reward or greater rewards from their Lord Subhanahu. This is because it says Tuba al-Ghuraba, and Tuba is, as in the other hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam explains what is Tuba by saying it is a tree in Jannah that the rider who is riding on a fast horse, it will take him 100 years to pass its shadow. So that is how big it is, and he will not even cover the distance that is covered by its shadow in 100 years. So this tells that there is a great reward for the ghuraba, for these strangers in Jannah, the extent of which only Allah Azza wa Jal knows. So we ask Allah Azza wa Jal to make us among these strangers, and He is the facilitator of all that is good.
وأما السبب الذي جعل مثل هذا الأجر الكبير لهؤلاء الغرباء، وكان طريقا يكون لهم به طوبى هذه الشجرة المباركة التي هي جزاء ونعيم لما قدموه في دنياهم، فإنه يرجع إلى سببين اثنين. أما أولهما فهو أنهم شابهوا بغربتهم هذه الحالة الأولى التي كان عليها الإسلام، والتي واقعها نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام لما كان متمسكا بدينه وثابتا على يقينه، وحوله المشركون والكفار عبدة الأوثان والأصنام، وهو لا يضره في ذلك شيء ولا يثني عزمه عن حقه شدة، بل لا تزيده الأمور إلا ثباتا واستقامة. أما الأمر الثاني وهو تابع للأول ونابع منه، فإن هذه الحالة تشير إلى فضل التمسك وفضل الثبات على الحق والدعوة إليه، والنبي عليه الصلاة والسلام قد وصف هذه الحالة التي من صورها ومن علاماتها هذا الثبات وهذا التمسك بحديث آخر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيها بما أنتم عليه أجر 50. قالوا منا أو منهم؟ قال بل منكم، فانظروا إلى هذا الأجر للمتمسك بما كان عليه الصحابة في فجر الإسلام وفي بداية الدعوة لهذا الدين. وأما الحديث الثاني فقوله عليه الصلاة والسلام سيأتي زمان على أمتي القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر، فالقابض على الجمر لا يستطيع أن يقبضه أو أن يمسكه، فهو يتفلت منه لصعوبة أمره وصعوبة حاله وصعوبة شدة الجمر على كف يده. وهكذا المسلم في حال الغربة، فإنه بتمسكه كأنما يقبض على جمر تتناوشه الأهواء حينا والجاهلية حينا آخر، المعاصي حينا والهوى حينا آخر، وهو مع هذا كله ثابت ومستقيم وصابر على أمر الله تبارك وتعالى.
The reason for the great reward, which is this blessed tree and whatever is related to it, is because of two matters. The first is that they, the ghuraba or the strangers, they are similar, their situation is similar to the situation of the first stage of Islam, which was lived by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, who was adhering with the few people with him to their deen, even though they were surrounded by the idol worshippers who were trying their best to deter them from their deen, without that causing them any weakness in their deen or any inclination to deviate from it. And the second matter is that this hadith refers or indicates the great virtue of adhering to the truth, despite the hardship that one would face through adhering to it. The Prophet ﷺ described this in other ahadith, like him saying, there are beyond you, which means in the future, there will be the days of patience. And the one who adheres to that upon which you are now, the reward for those who will be coming in the future, in those days, is the reward of 50 ones of you, 50 men of the Sahaba. And also he said, there will come upon my ummah a time when the one of you of them who holds to his deen is like someone who is holding a burning coal of fire. And as you know, the one who holds to a burning coal, he cannot hold to it very well. Because of its heat, he has the tendency to drop it. And this is how the Muslim would be in those times, because of the harm of the sins and the hawa, the desires, and so on. So if he remains steadfast and patient and firm despite all of that, then for him, then he would deserve the reward that is mentioned in this hadith.
لهذا وذاك كان هنالك الثناء والمدح لهذه الغربة ولصفاتها وأهلها. فلقد ورد عن يوسف ابن أسباط، وهو أحد أهل العلم وأئمة العلم من أصحاب الإمام الجليل سفيان الثوري، أنه قال: كتب إلي سفيان يوصيني، قال: يا يوسف ابن أسباط، إذا بلغك عن رجل من أهل السنة أنه بالمغرب وأنت بالمشرق فأرسل إليه بالسلام، فإن أهل السنة قليل أو غرباء. فانظروا إلى هذه الصلة وإلى هذه الرابطة، ما أقواها وما أجلها وما أعظمها، وكيف أنه لا مانع يحجب بين أهل الغربة من لون أو لسان أو زمان أو مكان، طالما أنهم ثابتون على الحق ملتزمون بالحق دعونا إلى الحق، فإنها والله أعظم رابطة وأكبر سبيل يأتلفون عليه ويدعون إليه. ويجتمعون في ظلاله وتحت أنواره. هكذا كان أئمة السلف يوصي بعضهم بعضا. أما الأمر الثاني فيقول بعض أئمة السلف كما ذكر الإمام الخطيب البغدادي في كتابه شرف أصحاب الحديث، كانوا يقولون أهل السنة بين الآراء والأهواء يعني الفرق والأفكار كأهل الإسلام بين الأديان. وهذا فيه علامتان: العلامة الأولى علامة الحق التي عليها أهل السنة الداعون إليها الثابتون عليها، وأما الأمر الثاني فهو أنهم قلة، وأن هذه القلة هي علامة من علامات الحق ومن علامات رضا الله تبارك وتعالى عنهم. والآيات والأحاديث في فضل القلة وذم الكثرة كثيرة وكثيرة جدا. نعم.
So because of what we mentioned earlier, well, this praise for the situation of strangeness in which those people are, and the people who are strangers. Yusuf bin Asbat was one of the friends of Sufyan al-Thawri, and once Sufyan wrote to him giving him advice, saying, and Sufyan was one of the great scholars of the followers of the Tabi'in, so he wrote to him saying, O Yusuf bin Asbat, if you hear about one of the people of Sunnah, the people who follow the Sunnah, that is, in the west part of the lands, and you live in the east, then send salam to him, because the people of Sunnah are very few. So look at this relationship, how strong it is. It cannot be separated, neither by place, nor time, nor relationship of any sort, nor any other relationship. It is by Allah. The best manner, or the best way, the best connection, and the best way for them, for the Muslims, for those righteous people to come together and to have relationships with each other. Al-Imam Baghdadi, in his Khatib Baghdadi, in his book about the virtues or the honor of the people of Hadith, he says, the people of Sunnah, among the people of opinions and desires, which means the firq in Islam, other than the true followers of the Sunnah, this is how they used to call them, the people of opinions and desires, because they followed their opinions and desires that led them astray from the correct path of Sunnah. So he says, the people of Sunnah among those other sects that spread out of Islam are like the people of Islam altogether among other religions. So, which means the people of Islam are few among all the other religions. Similarly, the people of Sunnah are few among the various sects within Islam. And this has two indications. First, that the Sunnah upon which the people of truth are, and to which they call, the thing that the people of truth are on and they call to, is the Sunnah. And the second is that they are few and in numbers compared to the people of the deviant people, as there are many ayat and ahadith to indicate this.
وهذه الغربة أيها الإخوة في الله لها صور متعددة ومظاهر شتى، من أبرزها وأهمها غربة العقيدة. ف فالمسلم غريب في إسلامه بين أهل الأديان من نصارى ويهود، فضلا عن غيرهم ممن ليسهم من أهل الكتاب كالبوذيين والمجوس والهندوس وغير هؤلاء وأولئك. فالإسلام والمسلمون هم في غربة بين هؤلاء الذين هم يفوقونهم عددا أضعافا مضاعفة. ومع ذلك فالمسلم يعلم أن ما عند الله من نعيم ومن فضل ومن ثواب سيكون له منه نصيب أكبر وأعظم بقدر تمسكه والتزامه بهذا الأصل وهذا الدين وهذه العقيدة. وأيضا من صور غربة غربة أهل السنة بين أصحاب الأفكار المنحرفة والعقائد الفاسدة. فالمسلم يؤمن بالله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وما ورده عن الله ورسوله من عقائد وغيبيات وأصول إيمانا ثابتا راسخا لا يتزعزع. هو فيه بعيد عن الغلو، بعيد عن التقصير، هو فيه لا على طرف من أطراف الإفراط والتفريط، وإنما هو قائم بالعدل والوسطية التي أمر الله تبارك وتعالى بها وحض عليها. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالوسط هنا هو العدل، والعدل هو إقامة الحق في موضعه بعيدا عن الجور والظلم والانحراف عن صراط الله المستقيم.
The strangeness, the situation of strangeness has many aspects. The first of which is the strangeness of the creed or aqidah. A Muslim is a stranger in his Islam among the people of other religions. And he is a stranger also, a stranger in terms of his creed that agrees with the Sunnah, contrary to the creeds of the deviant schools or understandings and opinions. He believes in whatever was mentioned in the Book of Allah and the Sunnah of His Messenger صلى الله عليه وسلم in matters of belief and matters of ghaib or things beyond the human perception and the matters of iman. He believes in all of that, a strong, firm belief that cannot be shaken. He believes in all of that in an intermediate middle way, which does not go to one extreme or the other, making him among the few who take this correct and intermediate course.
ولهذه الغربة في العقيدة، هذه الغربة القائمة على الوسطية كما ذكرنا والعدل، صور متعددة. من أهمها معرفتهم الحقة بربهم تبارك وتعالى. فإن الناس حتى في الإسلام أو أعني في المسلمين قد انحرفوا في باب أسماء الله وصفاته في معرفتهم ربهم سبحانه وتعالى. وأما أهل السنة الغرباء دعاة منهج السلف والثبات على الحق، فهم وقفوا موقف الصدق وموقف العدل، فكانوا بين أولئك الذين شابهوا المشركين بتجسيمهم ربهم وتشبيههم له بجزء من خلقه، والله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأيضا هم على نقيض من أولئك الذين نفوا وعطلوا وردوا هذه الأسماء وهذه الصفات لله تبارك وتعالى، حتى شابهوا الذين ليس لهم رب وليس لهم إله يعبد، ككثير من الماديين والشيوعيين في هذا الزمان عياذا بالله تبارك وتعالى. فكان أهل السنة في توسطهم وفي إقامتهم العدل أهل الحق الثابتين على الحق الداعين إلى الحق، فأثبتوا لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه، وأثبتوا لله تبارك وتعالى ما أثبته له أعلم خلقه به رسوله عليه الصلاة والسلام، دون ما إثبات يوصلهم إلى تجسيم أو تشبيه، ودون ما تنزيه مفرط بعيد عن الحق يودي بهم إلى مهاوي التعطيل وإنكار الوجود الحق الذي أثبته رب العالمين لنفسه تبارك وتعالى. فهم ينطلقون من الآية الكريمة ليس كمثله شيء، أي من خلقه في وصف أو شبه أو مثيل، وهو السميع البصير الذي له صفات الكمال وصفات الجلال. فأهل السنة في هذا المنهج الحق هم غرباء بين المخالفين للحق من أهل الإسلام، فضلا عن غيرهم من أهل أو من سائر أهل الملل والأديان.
One of the aspects of the strangeness in Aqidah is that those righteous Muslims, they know their Lord, the proper knowledge. Many of the Muslims do not know Allah subhanahu wa ta'ala the proper way or the proper knowledge. And so we find that Ahl Sunnah are the followers of the guidance of the righteous, early righteous Muslims. They did not go to the extreme of the way of the Mushabbiha, those who liken Allah subhanahu wa ta'ala to his creatures, nor to the way of the Mu'tazila, those who negate and deny Allah's characters or Allah's attributes. So the people of truth, or those righteous people, are the people of truth who call to it. They emphasize or accept for Allah Azza wa Jal whatever He affirmed for Himself or His Messenger sallallahu alaihi wasallam affirmed for Him, and deny whatever they denied, without any tajseem, which means to believe about Allah Azza wa Jal that He is a body or a creation like His creation, or likening Him on the one hand, and on the other hand without negating His qualities by that applying the correct meaning of the ayah, which means there is nothing like Him and He is the all-hearing, the all-seeing. So they affirm for Him whatever He affirmed for Himself of seeing and hearing and other attributes, while at the same time believing that there is nothing like Him. There is no one, no creature, nothing else like Him subhanahu wa ta'ala. And by this kind of belief, by this belief in regard to Allah subhanahu wa ta'ala, they are strangers. They are very few among the numerous people who are different, who differ with them in that, from the Muslims themselves as well as from other nations and other religions.
ويتبع هذه الصورة صور أخرى نشير إليها باختصار، كمثل قول أهل السنة ودعاة منهج السلف في العقيدة في باب الإيمان. فهم في غربة، لكنها غربة الحق وغربة الثبات وغربة النور بين أولئك الغلاة الخارجين عن السنة والخارجين على الحق الذين يجعلون الذنوب سببا يكفر به الإنسان ولا يجعلونه مجرد معصية توقعه في الإثم والذنب لكنها لا تخرجه من دائرة الإيمان، وهم أيضا ليسوا كأولئك المتفلتين البعيدين الذين جعلوا المعصية لا وزن لها طالما أن في الإيمان قلبا كما أن في القلب إيمانا كما يزعمون، بل الحق بين هؤلاء وأولئك. فصاحب الإثم والمواقع للمعصية هو متلبس بجرم ليس سهلا ولا يسيرا، لكنه في نهايته وثمرته لا يخرج عن الإسلام، بل يبقى في دائرة المسلمين عاصيا ينتظر مغفرة الله وعفوه سبحانه وتعالى، لا أن يكون منزها عن الإثم بمجرد وقوعه في المعصية طالما أن إيمانه موجود في قلبه، كما يقول اللاهون الجاهلون، وأيضا كما يقوله أولئك الغلاة المنحرفون الذين يكفرون المسلمين بذنب صغيرا كان أم كبيرا. والله عز وجل يقول في كتابه سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فليهنأ أهل الحق الثابتون عليه الداعون إليه بهذه الوسطية التي جعلتهم غرباء فيها بين المنحرفين على أصنافهم كافة وعلى تنوع درجاتهم وتعدد اتجاهاتهم وآرائهم.
In regard to committing the sins, the people are of two major classes. One class are those who judge a person to be a disbeliever, a kafir, by committing some major sins. And on the other hand, there are those who say that as long as there is the basis of belief in the person's heart, then does not matter whatever sins he committed. The people, the truth is in between, is intermediate between these two extremes. A person would remain within the circle of Islam waiting for the forgiveness of Allah if he commits a sin, as long as he works on deserving such a forgiveness. And as Allah Azza wa Jal says, what means, verily Allah does not forgive joining partners with him, but he forgives anything lesser than that for whomever he wills. So let those righteous ones, those strangers, let them be happy by being in this intermediate position that makes them or qualifies them to be strangers between the large numbers of people who are away from the truth.
ومن صور الغربة ومظاهرها أيضا الغربة في المنهج، وأعني بالمنهج السلوك والسبيل والإطار الذي تطبق العقيدة من خلاله والذي يدعى إلى الله تبارك وتعالى في دائرته. وبالتالي فإن التفريق بين العقيدة والمنهج في هذا المقام هو تفريق من حيث الاصطلاح ومن حيث الواقع المفروض، لا من حيث تجويزه شرعا بأن يكون هنالك أناس صالحي العقيدة لكنهم ليسوا كذلك في منهجهم، أي هذا المنهج العلمي الذي يضبط العقل ويضبط التصور ويضبط المشاعر والعواطف والأحاسيس والحماسات بعيدا عن التفلت وبعيدا عن الغلواء وبعيدا عن الانحراف مهما كان صغيرا ومهما كان في الأعين حقيرا. لسنا كأولئك الذين جعلوا الدين متعلقا بأمور موصولة بالدعوة بعيدا عن العلم، بعيدا عن قال الله، بعيدا عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولسنا كأولئك أيضا الذين لا يخاطبون في الناس إلا عواطفهم وأحاسيسهم فيثيرونها ويدغدغونها ويهيجونها بعيدا عن العلم وبعيدا عن أهل العلم، حتى يكون الواحد منهم خفيفا طائشا تؤثر فيه أقل فتنة وتقلق عقله أدنى زوبعة. أما أهل الحق الثابتون عليه الذين يجعلون دعوتهم مرتبطة بالكتاب والسنة في صغيرها وكبيرها، ولا يجعلون للعواطف والحماسات مكانا في أن تغير أفكارهم أو أن تزلزل عقائدهم، فهم ثابتون ملتزمون غرباء قليلون، لكنها بحمد الله ومنته وتوفيقه ونصرته هي المنصورة وهي الخيرة وهي المختارة الناجية منذ فجر الإسلام وإلى أن تقوم الساعة في آخر الزمان.
They are also strangers in their manhaj or methodology. And by methodology we mean the behavior and the way and the framework in which the aqidah is applied. So one of those would call to Allah Azza wa Jal upon this manhaj. So the da'wah, the practice, the behavior, and the da'wah would be according to the correct aqidah. And this should be understood that this is a formal and not a real division or distinction between aqidah and manhaj, which means that if a person believes in something, he is supposed to practice what he believes. It's not like somebody has a belief and then he has a practice contradictory with that belief. So this is an invalid distinction to say that, for example, somebody has the correct aqidah but the wrong manhaj, or the wrong aqidah but the correct manhaj. There cannot be such a differentiation. The aqidah and the manhaj should go along together, and this distinction is a matter of formality rather than being a real matter. So some people would claim that they are, according to the Salaf, to the early Muslims of the Sahaba and their true followers, in terms of aqidah, but in terms of their manhaj and methodology, they are modern. They are more realistic. This is an incorrect and lying claim, because of what we said, that the manhaj and the aqidah cannot be separated. This manhaj or methodology is what controls the behavior and the actions, whatever, regardless of how small or large those actions or those traits of behavior are. We are not of those who have restricted the deen to certain theoretical areas, or of the others without wanting to apply it in some areas, or those who try to move the emotions of people by what they tell them. So the da'wah of the ghuraba, of those righteous people, is connected to the book or relies on the book and the sunnah. without allowing the emotions to influence them and to influence their practices or their beliefs. So by that, they are ghuraba or strangers among the rest of the people as well.
وهذا وذاك ينشئ نوعا ثالثا من الغربة وهو الغربة في السلوك. فالمسلم في سلوكه يتأسى بنبيه صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهو لا يجاري الناس في أخلاقهم التي ينحرفون فيها عن الحق، وهو لا يجاري الناس في بعدهم عن الصدق والأدب والخلق القويم والأدب الكريم الذي علم الأمة إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فلولا أن للسلوك المكانة العظمى في الدين وهو الأخلاق لما كان له مثل هذا الحديث، ولما كان له مثل ذلك الأثر الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. من أجل ذلك كان سلوك أهل الحق وكان سلوك دعاة منهج السلف هو السلوك الأمثل الذي يجب أن يستمروا عليه في أخلاقهم، في سلوكهم مع إخوانهم، في سلوكهم في أسرهم، مع زوجاتهم، مع أبنائهم، مع والديهم، إقامة للحق ونشرا للهدى وبعدا عن الانحراف مهما قل أو كثر. أما المغايرون لهم ممن لم يرفعوا لهذا السلوك وزنا وأصلا ورأسا كعامة الدهماء من المسلمين، فضلا عن خاصة من الدعاة الذين لا يجعلون هذا الخلق إلا في إطار ضيق، إطار الحزبية المقيتة وإطار القومية العصبية البغيضة وإطار الأهواء المشتركة التي يحسنون فيها إلى من معهم ويخذلون بها من لم يكن معهم. أهل السنة الغرباء الثابتون هم بين أولئك وهؤلاء، بل هم فوق أولئك وهؤلاء، فهم يحسنون إلى كل مسلم بقدر إسلامه. فهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم للخلق، وليس هذا كائنا فيهم إلا بسبب أنهم عرفوا السلوك الحق المنبعث من صواب العقيدة وحسن المنهج والتصور.
They are also strangers in their behavior. Their behavior comes or stems from the ayah in which Allah Azza wa Jal directs that you have indeed in Allah's messenger a good example. So they would not imitate or go along with the other people in their bad practices or behavior. Rather, they will adhere to what Rasulullah sallallahu alaihi wasallam described about himself by saying, I have only been sent to complete the good manners or the good character. And his other hadith about the bad character, saying that bad manners destroy the deeds like the vinegar destroys honey. So the people of truth and the callers to the following the people of the truth and calling to their guidance and to their behavior, which is the behavior of the Salaf or the early Muslims is the thing that they should implement in themselves, their families, their parents, and whoever they can have relationship with or influence. As for the other people, that is, other than those righteous strangers, they do good to whoever is with them or on their side, and they behave in a bad way towards whoever is not on their side. The people of Sunnah are above all of that. They are good to every Muslim in accordance with his Islam. As Ibn Taymiyyah rahimahullah described them, they are the most knowledgeable among the people about the truth, about Allah Azza wa Jal, Al-Haq, and they are also the most merciful towards Al-Khalq or towards the creation of Allah.
وليس من شك أنه لا أن هنالك صورا أخرى من صور الغربة ومن صور التمسك الذي يجعلنا قلة قليلة بين الفئات الكثيرة من المنحرفين، سواء كانوا أهل غلو أم أهل تقصير. ولكن لا بد من إشارة مهمة إلى ما قد أسميه بغربة الزمان والمكان، فهذه نقطة مهمة يجب أن تعيها قلوبنا. أما غربة الزمان فإنها غربة التمسك بالدين التي تجعل الآخرين ينظرون إلينا أننا متأخرون، أننا متخلفون، أننا رجعيون، والحق أننا على الحق قائمون وبالحق ملتزمون. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أشار إلى أن أهل القرون الأولى إنما فضلوا بما معهم من خير ولما معهم من التزام. وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، فيشير إلى فضل الزمان الأول على ما سيتبعه من الأزمنة والعهود والقرون. فنحن ولئن كانت أبداننا في هذا القرن الذي هو أو في هذه الأزمان والأيام التي نحن فيها على مشارف القرن الحادي والعشرين كما يقولون، لكننا بالتزامنا وسلوكنا وثباتنا راجعون إلى الحق الذي كان عليه الأولون الصالحون من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. وليس هنالك من إشكالية في هذا بتاتا، وهو ما يسميه بعض من أوتوا عقلا نيرا وفهما صائبا. نحن في ذلك نجمع بين الأصالة والمعاصرة، أصالة الفهم وأصالة التصور وأصالة المنهج وأصالة الاعتقاد، والمعاصرة في أن نكون مستفيدين من ركب العلم ومن ركب الحضارة الذي ينضبط عندنا في تصورنا بأحكام الإسلام، لا أن نجعل الإسلام متغيرا على وفق التقدم الحضاري أو التقدم الصناعي أو الزمن المعاصر العصراني. لا، فهذا حينئذ يكون عكسا للحق وارتكاسا في الباطل عياذا بالله تبارك وتعالى. أما غربة المكان فإن الإشارة فيها مذكورة في نصوص شتى، منها قوله عليه الصلاة والسلام في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، وكيف أنه ذهب إلى عابد ليسترشده فقال له: لا توبة لك، فقتله فكمل به 100. فدل بعد ذلك على عالم، لأنه يريد الله، يريد الحق، يريد التوبة، يريد الإنابة، لم ييأس ولم يمنعه ذلك المفتي بالباطل الذي كمل به عدد المئة من أن يكون بينه وبين الله حجاب، فسأل فدل على عالم فأرشده أن باب التوبة مفتوح ومجال الإنابة لله مفتوح، ولكن أرشده أن يذهب إلى قرية كذا وكذا فإن فيها أناسا صالحين، وهكذا كان. فتأملوا كيف أن غربة المكان في الثبات لها وزن ولها مكان ولها مقام، وأن الإنسان كما يقول علماء علم الاجتماع ابن بيئته، يتأثر بأجوائه. من أجل هذا جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تحذر من مخالطة المشركين، ومن السكنى بين ظهرانيهم، ومن الإقامة في ديارهم، لما في ذلك من سبل تمنع المسلم من أداء شرائع الله وشعائر دين الله، ومن التزام بما يجعله قائما بالحق داعيا إلى الحق تبارك وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسددني وإياكم إلى الحق، وأن يهدينا إلى الحق، وأن يميتنا على الحق، إنه سبحانه وتعالى هو الحق. وأذكر نفسي وإخواني بأن هذا كله لا يكون البحث فيه مجرد كلام يسمع أو قول يذكر، بل لابد فيه من مجاهدة للنفس قوية وعظيمة، كما قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد هواه في ذات الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
Other aspects of strangeness is the strangeness of the time or the era. Some people criticize the followers of Sunnah by that they are backward and they live in the old ages or olden times. And this is a great misunderstanding of the basic principles of Islam, where Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tells that the best people are my generation, than those who will be after them, than those who will be after them, and he mentioned two or three generations. So those are the best generation, the earliest generations. And he also said that there will not be a year, but the one after it will be worse than it until you meet your Lord. So even though we live in this time, but with our bodies, but our hearts are with them and should be with them, with those early righteous Muslims of the Sahaba and their true followers. And by this we are in between adhering to the prestigious old times in terms of manhaj of understanding of Islam, and by using the current civilization in the matters that benefit our deen. And this is the intermediate position, again, that applies only to the strangers, the righteous strangers. And as for also another aspect of the strangeness of the place. And in this regard, we mentioned the hadith of the man who killed 99 people, and then he killed the 100th, who was a man that advised him, that told him he can never repent. And then after that, he went to a alim, to a scholar, who told him that in order to repent, you have to go to such and such land where there are good people, and you are in an evil land. So you have to depart from this land to the other land. So this tells that the place or the location where a person lives has very important and has a clear weight on his action and on his firmness in adhering to the deen. As the scholars of Ijtima'a, of the science of sociology, say that the human being is the son of his environment. So the environment definitely has an effect on the person, and that is why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam warned us against mixing with the mushrikeen, with the disbelievers, and we were commanded to make hijrah to the lands of Islam whenever we can. So I ask Allah Azza wa Jal to keep us firm and to make our life and our death upon the truth. And finally, I would like to emphasize that we must make mujahada. We should strive in applying this, what we mentioned, because this is the way to reaching the fruits of this description of the strangers. And as Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, that the mujahid, the one who strives in the way of Allah Azza wa Jal, is the one who makes strives against his desires for the cause of Allah subhanahu wa ta'ala. Give them to Brother Noor and he'll bring them here. What is the responsibility of the strange people to the lost people? First, establish with money and might Islam. Two, talk to as many of the lost people as possible, even from a weak position. Three, encourage only each other to guidance. What priority among the above? سؤال يقول: ما هي مسؤولية أو واجب الغرباء حيال الناس الهالكين أو غير الغرباء، يعني من عداهم؟ أولا إقامة establish with money، إقامة الإسلام بالمال والقوة. ثانيا مخاطبة أكبر عدد ممكن من هؤلاء الهالكين كما يسميهم، حتى ولو كان من موقف ضعف. ثالثا تشجيعهم، تشجيع بعضهم البعض، المقصود الغرباء يبدو، على الهدى أو يعني على الثبات. أي الأولويات من هذه الثلاثة يعني تأتي أولا؟
نقول أهم شيء في هذا كله هو إقامة العلم والدعوة إلى الله بعلم، كما قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فبصيرة العلم وبصيرة الالتزام بالكتاب والسنة هي الأساس الذي يجب أن يقيم الغرباء أنفسهم عليه وأن يدعو الناس به إليه. أما الأمر الثاني فإنه لا يمتنع هذا الذي ذكر في السؤال من أن يكون موجودا على حسب إمكانية وجوده أو قدر وجوده بما ينظر إليه أهل العلم والدعاة إلى الله على بصيرة في تطبيقه في زمان معين أو مكان معين. فعندما يكون المسلمون في حالة ضعف، هل يكون أو تكون دعوتهم كمثل ما يكونون في حالة قوة؟ لا. عندما يكونون في حالة قلة المال هل يكونون كما هم في حالة كثرة المال؟ أيضا لا. أما أن يذكر بعضهم بعضا فإن هذا أمر واجب، بل من أوجب الواجبات، بل إن الله عز وجل جعله من علامات الهدى ومن علامات الفلاح، وجعل نقيضه من علامات الخسران والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أما العلم والدعوة إلى الله على بصيرة فإنها ممتدة في الزمان كله ومستغرقة للمكان كله، كل بقدره وكل بحسبه.
Jawab, the answer is that the first responsibility for the strangers is to seek the knowledge and to call others upon knowledge, with knowledge. And this is the foundation upon which the ghuraba, the strangers, would be firm and be able to persevere themselves and then be able to call others. As for the other things mentioned in the question, these are good things that each one would have to do according to his ability, and people vary in that, according to their qualifications and preparation. Trying to select the questions which are related to the topic of discussion as was requested in the opening of the convention earlier. One way of strangers presented, and people are too lazy to even check authentic sources of information, or don't read but still reject. What is next approach or proper approach according to the Prophet's sallallahu alaihi wasallam guidance? سؤال. إذا عرض طريق الغرباء للناس يعني، وكان الناس من الكسل بحيث أنهم لا يريدون أن ينظروا في صحة الأدلة أو المعلومات، أو ولا يريدون أن يقرأوا، ولكن يصرون على الرفض، ما هو واجبنا الصحيح حيال هؤلاء من خلال هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟
الأمر ما ذكرت من قول الله عز وجل وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء الذين يجهلون الخير الذي ينجيهم، هؤلاء الذين يتفلتون من النور الذي يهديهم سبل السلام، هل نتركهم لمجرد رفضهم؟ وهل نهجرهم لمجرد إعراضهم؟ أم نستمر بالصبر والحق، بالحق والصبر؟ وهنا فائدة قرآنية في ذكر قوله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول أهل العلم ذكر الله عز وجل الصبر بعد الحق لأنه الوعاء، لأنه الوعاء الذي يثمر فيه هذا الحق ويؤتي أكله، لأنه القاعدة التي يبنى عليها الحق وتثبت أركانه. لذلك حق بلا صبر فإنه سرعان ما يزول ويذوب، فكيف لنا أن نصبر أو أن ندعو هؤلاء إلى الحق دون أن نصبر عليهم؟ والله عز وجل يقول ولئن صبرتم لهو خير للصابرين.
The answer is that we have to be patient and persevere with them. And as Allah Azza wa Jal tells us or describes by in Surah Al-Asr, by time the man or the human being is in loss, except those who believe and do good deeds and enjoin mutually truth and perseverance. So without, we would not expect people but to need our sabr, our perseverance, if they reject the truth or if they are slow in accepting it. And so this is, you know, this is basically the answer, that we have to persevere with them and to continue to offer the da'wah to them. Otherwise, what benefit would be if we block the da'wah from them before, because we found some reluctance from them to listen to us? I am living in America and all of my family is practicing Muslims. The question, is America a country of mushrikeen? And if so, then which country is Islamic country where I can go? سؤال. أنا أعيش في أمريكا وكل عائلتي من المسلمين الآن. والسؤال, هل أمريكا هي بلد مشرك؟ وإن كان الأمر كذلك, فإلى أي البلاد يمكنني أن أذهب؟
أن تذهب إلى أي بلد ليس مشركا.
You to go to any country which is not a mushrik. The answer. The question, the deeds of a mushrik who accepts Islam will not be accepted until he leaves the lands of the mushrik. يقول أن الحديث يقول أنه المشرك الذي يدخل في الإسلام لا يقبل منه عمله حتى يترك بلاد المشركين. يعني هذا الحديث, يعني ما أدري إيش نص الحديث. Does this apply to the brothers in the States? هل هذا ينطبق على الأخوة في الولايات المتحدة؟ Also the hadith, the man who killed 99 men, where he told the man, where he told the man in order to have his repentance accepted, he had to leave the evil land. I don't understand this last question. Who wrote it? Is that what? Yeah, I got that, but the last part I did not understand it. Or that he was asked to leave. Okay. يقول أيضا من الحديث عن الذي قتل 99 أن أمر بأن يترك تلك البلاد. فهل ماذا يفعل الأخوة في الولايات المتحدة؟
أما السؤال الثاني فالجواب عنه قد سبق, وأن المسلم ينبغي أن يجد في أن يهاجر إلى البلد المسلم الذي يقيم فيه شعائر الله تبارك وتعالى قدر استطاعته. أما السؤال الأول فأنا أقول الحديث في ذلك صحيح, لكنه في دائرة الوعيد, ودائرة الوعيد التي يذكرها أهل العلم الأمر فيها بالنسبة لرب العالمين في الخيار, إن شاء أنفذه وإن شاء لم ينفذه جل في علاه. والواجب على المسلم الذي يوجد وقد ابتلي بأن يكون في بلاد الكفار, إذا لم يستطع لسبب أو آخر أن يهاجر إلى بلد مسلم, أن يوطن نفسه ويهيئها لهذه الهجرة التي لا يستطيع أن يقيم فيها دينه على وجهه الأتم إلا بها. لذلك من لم يستطع مباشرة الفعل فلا أقل من أن يهيئ نفسه ويوطنها لذلك ولو بعد حين. فبهذا إن شاء الله لا يكون المسلم داخلا في دائرة الوعيد في ذلك الحديث الأول. والله الهادي.
Okay, as for the second hadith, we discussed it before and the answer was given when we did. And as for the first one, which is authentic, it is a warning to those who are capable of doing that, and it is a warning from Allah Azza wa Jalla that if he was, he would execute it or he would forgive it. So those who embrace Islam in the lands of disbelief, they have to have this tendency in their heart to move whenever they have the chance to the lands of Islam and to be prepared and on the alert for that as much as they can. Question here, what should be our attitude toward those who do not practice or want to practice the sunnah? I think that was answered about the person who, about in regard to patience, and that you have to be patient with them. And it's not fair to neglect them and leave them off when patience is one of the requirements of da'wah. Here, if a Muslim has money, is it fard on him to make hijrah from Dar al-Harb to the land of Muslims? إذا كان إن كان المسلم قادرا عنده المال هل يجب عليه الهجرة من بلاد من دار الحرب إلى بلاد الإسلام؟
طبعا كلمة دار حرب تختلف عن كلمة دار إسلام أيها الإخوة، عن دار كفر عفوا. فليست كل دار كفر دار حرب، وكل دار حرب دار كفر. فالمسلمون الذين يعيشون في هذه الديار الآن، هل هم في ديار حرب أم في ديار كفر؟ نقول هم في ديار كفر وليس في ديار حرب، لأنهم يعيشون مستأمنين أو مستأمنين. ولو أن الكفار يعني يحاربونهم من أسفل لأسفل كما يقال، لكنهم بالجملة يعيشون في نوع من الأمان الذي لا ينطبق عليه معنى الحرب. وبالتالي فإن وجود المسلم في دار الحرب هو وجود له في إقامة الجهاد، وبالتالي فلا يجوز للمسلم أن يغادر دار الحرب التي أقيم فيها الجهاد الحق. أما الهجرة المطلوبة للمسلم فهي هجرته من دار الكفر التي لم يقم فيها الجهاد ولم يستطع فيها أن يقيم شعائر إسلامه ومعالم دينه على وجهها الحق.
First there was a note that دار الحرب is different from دار الكفر. Dar al-Harb means a place of war, and Dar al-Kufr a land of disbelief. And every land of fighting or war is a land of disbelief, but not the other way around. Not every land of disbelief is a land of fighting. Because, for example, the land where you live is a land of disbelief, but it's not a land of fighting, because the Muslims live in it with a certain degree of security, and they do not live in it with the understanding that they are on the alert and fighting the disbelievers all the time. So it is not a land of harb, but it is a land of kufr. And the obligation of the Muslim in the land of kufr, as was explained earlier, that he should try his best to go to the land with whatever means he have to go to the lands where he can establish the rights of his deen to the best possible way. I think we are out of time and out of tape too, and there's only one question left, so we try to answer it if I can understand it, and there's probably 1 minute left of the tape. It says, what was the second extreme, those who judge a person, etc.? If I didn't understand the question, yeah, what is it about? Okay. Well, mukaffira, or those who label a person with disbelief for committing a sin. Okay, so you got the answer from the audience. Alhamdulillah. Okay,
JazakAllah khairan. Barakah fi.
Inshallah, I'll stop for a minute.